السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أخر الدرس إلى ما بعد العشاء من أجل الصيام كما أخبرتنا به إدارة المسجد، وذلك بعد المغرب إن شاء الله، خلونا النهاردة بعد صلاة العشاء. وبالنسبة لصيام عاشوراء فيه عند العلماء ثلاثة أقوال. القول الأول بصيام اليوم العاشر فقط، والقول الثاني بصيام التاسع والعاشر، وهذا الذي فيه نص لأصومن التاسع والعاشر، لأن أدركني الله ذلك في عام قابل لأصومن التاسع والعاشر. وهناك رأي ثالث، التاسع والعاشر والحادي عشر. والأصل في الازدواج في الصيام مخالفة اليهود. أنا أولى بموسى منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة فوجد أهل اليهود يصومون يوم العاشر، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال أنا أولى بموسى منكم، لأن أدركني في عام قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمن لم يدرك صيام بالأمس صام اليوم وغدا، ولا شيء عليه اتفاقا، لأن الأصل المخالفة مع إدراك صوم العاشر. من فاته التاسع والعاشر فلا يصوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن هذا ما في أحد قال به من أهل العلم سلفا. وقفنا مع الإمام مالك عند الباب الرابع في كتاب الإحرام، باب الثياب المصبغة في الإحرام. بعد أن انتهى مالك من بيان ما يلبسه الحاج، فذكر بابا خاصا في وصف اللباس التي يجوز أن يلبسها المعتمر أو الحاج في الحج وهو محرم، فذكر بابا مفردا في وصف ما يلبس في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هنا ذكر النهي الذي ورد من طريق عبد الله بن عمر، ومعروف أن عبد الله بن عمر كان من أشد الناس في تقفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أثر عنه أنه قال لم يدركني من حجة النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وهو راكب في الطواف. يعني الشيء الوحيد الذي ما فعله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على بعيره في الطواف، لأن وقت أن حج ابن عمر كان البيت له أبواب، فجعلت له أبواب، فكانت الدواب تكون خارج البيت ولم يسمح لأحد ببعير أن يدخل ويطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. في منهج الإمام مالك أنه كان دائما يعول على كلام ابن عمر، لكن كلام ابن عمر لو تتذكرون في بداية كلام عن الموطأ، لما طلب الخليفة من مالك أن يكتب الموطأ قال تجنب شدائد ابن عمر، ورأي ابن مسعود، ورخص ابن عباس. في هذا السطر يوضح أن كان مشهور في وقته أن ما كان مذكورا أو ما ذكر عن ابن عمر كان فيه شدة. وكان ابن عمر معلوم أنه هو أصل عمل أهل المدينة عليه، ونعلم أن عمل أهل المدينة أصل عند الإمام مالك. فكان دائما مالك يميل إلى رأي ابن عمر، ولكن في قيد عند المالكية يقولون يميل إلى رأي ابن عمر في الأمور التي ليست فيها تشديد، أي إذا رأى مالك أن الأمر عند ابن عباس تجد أنه يميل على قول ابن عباس، كان على قول ابن مسعود يميل على قول ابن مسعود، وهذا منهجه في كل الموطأ. من أين نعلم أن مالك لما يأتي بقول ابن عمر وهو لا يقول بهذا القول أو لا يكون عنده راجح إذا قدم به الباب؟ لأن الأصل عند مالك لما يقدم الباب يقدم بالمجملات وينتهي في آخر الباب بما مال عليه بالفتوى. فلما يقدم بقول ابن عمر الباب نرى أنه سيميل إلى غير قول ابن عمر أو سيقول بقول ابن عمر في حالات معينة. مثلا هنا قدم قول ابن عمر وفيه نهي صريح، نعلم أن النهي إذا كان في العبادات اقتضى الفساد، وأن النهي إذا جاء في المعاملات اقتضى البطلان. فإن كانت هناك ثمة أمر بينك وبين ربك في صلاة في صيام فيقولون هذه الصلاة باطلة، لأن النهي في المعاملات تقتضي الفساد وفي العبادات تقتضي البطلان. وإن كان في عقد زواج أو عقد طلاق أو عقد بيع أو شراء وشيء في نهي قل هذا العقد فاسد. يترتب على البطلان أو على الفساد عند الجمهور حاجة واحدة، عدم اعتداد النفوذ بالشيء الباطل أو الفاسد. وفرق بين الباطل والفاسد الأحناف فقط من الأصوليين، فقالوا يترتب على الفاسد أن يكون الشيء خارج عن ماهيته كالشرط الذي يكون خارج عن الركن مثلا، ويترتب على البطلان عدم امراره بالكلية لأنه فسد ركن من أركان الشيء نفسه. في عقد الزواج مثلا عندنا أركان رضا ولي وشهود، وعندنا شروط لهذه الأركان، إذا فقد الشرط حكمت على المعاملة هذه أو هذا العقد عامة بالفساد. إذا وطأ إنسان امرأة بعقد فيه شك كعدم وجود الولي أصبح عدم وجود الولي عند الوطي شرط وليس ركن، لأن القضية قضية وطي مش قضية عقد. فيقول الفقهاء يقولوا كده يمر العقد ويلزمه فساد الشرط، يعني لابد أن يستسمح الولي. لكن إذا كنا في فترة العقد هنقول له هذا الشرط ليس شرطا بل هو ركن، لأن ما زلنا في فترة العقد فيحكم عليه بالبطلان ويلزمه إعادة العقد مرة أخرى. يعني نفرق ما بين عقد الزواج فما زال في مرحلة العقد وانتهى من مرحلة العقد ودخل في مرحلة الوطء، فأصبح ما كان قبل الوطء شروط في مرحلة الوطء، أما في مرحلة العقد فهي أركان. فلما يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا يبقى يدل أن هذا النهي إن كان في عبادة يلزم بطلان هذه العبادة. فما نهى عنه أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، زعفران هو نوع من النبات يعطي لون أحمر مع رائحة، والورد يعطي لون بلا رائحة، يعطي لون بلا رائحة. قد يقول إنسان مثلا أن الزعفران علة النهي في أن الطيب ولأن فيه طيب، وهذا الثياب الذي يلبسها في الإحرام فيها نوع من الطيب يدخل فيها النهي. لكن ايه دخل الصبغة في الموضوع؟ شيء المسبوغ ما دخله في هذا الامر؟ ذكرنا في الباب الذي مضى ان بهرجة الثياب فيها كراهة عند الأئمة الأربعة، هل يكون ذا ثياب شهرة في الحج من دون الناس الموجودة؟ يكون فيها نوع من الكراهة، فقالوا إن كان فيها طيب حمل النهي على الحرام، وإن لم يكن فيها طيب حمل النهي على الكراهة، فالأولى ألا يكون فيها طيب ولا غير طيب. منين نفرق ما بين الزعفران والورد؟ إذا وقفنا على الزعفران فقط في النهي في النص سنقول أن النهي هنا على الزعفران لأن الطيب موجود فيه. طب الورد ما في طيب، يعطي لون بلا طيب. فقالوا سيعطي لون مختلف عن باقي ألوان الحج، وإلا فالبياض هو الأصل المباح الذي يكون مسنونا للحجاج، فمن أتى بأي لون مخالف للبياض في إحرامه لفت له الانتباه، وما يلفت له الانتباه يكون ثياب شهرة بين الناس يدخل في حد الكراهة. ثم ذكر قضية النعلين لباقي النص الموجود، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذه هي النقطة اللي تكلمنا عليها في آخر الباب الذي ذكره الذي قبله. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتضى بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. هذا بضمه إلى النص الذي قبله بدأ مالك يفرد الحديث عن الصبغة، لأن المضر شيء يعطي لون الطين، وقال البعض إنه يصنع من الطراب على أي صيغة كانت أو أي صناعة كانت، فهو يعطي اللون ولا يعطي الرائحة، وهذا المقصود بالورق في النص الذي قبله، فيدخل فيه الكراهة. ولما شدد عمر على طلحة بن عبيد الله والرهط الذي معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قدوة يقتضى بهم الناس، كما نقول اليوم عمل الصحابة وقول الصحابي، عمل الصحابي وقول الصحابي، لو أجيز لطلحة أن يلبس ثياب مصبغة في الحج لقلنا الآن بإباحتها ولم تكن اليوم ثياب شهرة عند الناس. ولاحظ أن مالك ما زال يتحدث عن ثياب الرجال، لأن القضية ما زال يتكلم فيها عن ما يلبسه الحاج من الرجال، وإلا فعند النساء يختلف الأمر. ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعطفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورث. نقل بجواز المسألة عند النساء لأن الأصل في النساء أن الإحرام في الوجه والكفين، فإذا كان ذلك أعطى الحكم الشرعي المقصود فلا مانع أن تلبس المرأة الثياب المصبغة في الحج في إحرامها. ولكن حديث السواد وإن كان في كلام عند المحدثين إلا أن الأصل العام للمرأة السواد فيه استحباب، لكن إذا لبست أي زي آخر بشرط الزي المعروف الذي لا يكون فيه شهرة أو يعني شيء من لفت الانتباه للمرأة، لأنه سيدخل في حكم آخر بخلاف الحج، حتى لو لبست هذا الأمر خارج الحج يحرم عليها ذلك، لأن الأصل أنه سيتحول معها إلى زينة، والزينة الظاهرة عند المرأة محرمة وإن كانت عند الرجل مباحة في غير الحج. فإن كانت الأحكام في الحج تكون أشد، فالمباح خارج الحج قد يحرم داخل الحج. وعليه فإن حديث أسماء هنا ورد دليل بأن المرأة تراعي ثيابها عند الخروج. احنا اليوم بنرى للأسف أمور في لباس النساء، أنا لا أقول لباس النساء الكاسيات العاريات، ولكن أتكلم عن لباس النساء التي حتى يلبسن النقاب. رأينا بعض العباءات أو مشاكل هذه الأمور فيها أمور يندى لها الجبين عندما تذكر، وكان بعض الشباب عندما يريني مثل هذه الأمور قل هذه تلبس في البيت ولا لا تلبس في البيت في الشارع، هذه الزينة وهذه البهرجة في السقف، لماذا السواد؟ ولو علينا شوية فلماذا النقاب أصلا؟ هذا يلبس مثل هذا؟ ألم يكن هذا سبب في لفت انتباه الناس المرة في الشارع؟ الأمر طبيعي، نعم يلفت الانتباه، وإلا ما وضعت هذه الزينة على الأكمام وعلى كذا وعلى الصدور وعلى الظهر وعلى وعلى وعلى، فكأن يعني ابنتنا أو أختنا تلبس ثيابا ترضي به ربها بزعم أنها ترضي به ربها وهي ليس كذلك. لأن الأصل في السواد كما كان في حديث عائشة التي ذكرته، كنا نخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم كالغربان لا يعرفنا أحد، كناية عن السواد وطريقة لبس السواد. فلا يكون في السواد مزركش أو معصفر أو كذا أو كذا أو فيه كذا، فأصبحت فيه ما هو لفت للانتباه. لأن لما تسأل لماذا هذه الأمور الموجودة في السواد؟ زينة، الأصل أنه زينة. طيب هل الأصل في الزينة أنه مباح أم أن الأصل في الزينة أنه حرام للمرأة؟ الزينة الظاهرة للمرأة لا تكون إلا كالاستثناء الذي ورد في الآية، إلا لكذا أو كذا أو كذا، إلا لمحارمها بجملة ما ورد في النص. أما أن تخرج بها خارج البيت على نقابها بهذه الصورة وتظهر بين الناس بهذه الطريقة وتزعم أنها، لا أقول منتقبة، يعني أنا في حد علمي لا فارق بينها وبين المتبرجة، لأن النبي لما وصف المتبرجة قال فيها نساء كاسيات عاريات، وصف فيهم الكساء، إلا أنها كساء، وهذا أدى بها إلى العري والعياذ بالله. فحنرى اليوم من العباءات التي تجسم الأجساد ويكون فيها بعض الزينة، وإلا فزينة كاملة ليست زينة بسيطة. فعلى النساء أن تراعي عند خروجها من البيت هذا اللباس الذي تلبسه. لما كانت عادة النساء أن تلبس هذه الأمور في العادة وفي العرف في الطبيعي ألا يكون فيه ثياب شهرة أو ثياب زينة بين الناس، أبيح لها ذلك في الحج. أما إذا كانت الأعراف والتقاليد وهي التي تحدد اتفاقا ما هو الشهرة، ما هو العادة، ما هو العرف، هو الذي يحدد ثياب الشهرة وثياب كذا، قد يكون عندنا شهرة وقد لا يكون في بلاد أخرى شهرة، قد يكون عندنا هو ثياب زينة وقد لا يكون في بلاد أخرى ثياب زينة. نرى أبناء بناتنا مثلا في بلاد إفريقيا يلبسن ألوانا هي في بلادهم ليست من أعرافهم وتقاليدهم، ليست ثياب شهرة وليست ثياب زينة بين الناس، أن هذا هو العرف السائد بين الناس. فإذا خرجت به البنت في خارج البيت لا تكن سائغ أن ينظر إليها الناس، لأن هذا هو الطبيعي. لكن لو خرج من بنات بلادنا هنا هذا الأمر، لأن العرف والعادة هو من يقيد هذا الأمر، وعلى ذلك تخرج القاعدة الشرعية أن النساء تختار من لباسها ما يوافق عرفها. وعرفها هنا ليست القضية عرف النساء، وإلا كل امرأة تخرج بعرف جديد، ولكن عرف من يحق له أن يكون من أهل العرف. لأن بدراسة العرف لابد أن يكون له شروط، من يجلس في العرف ويكون من أهل العرف لابد أن يكون له شروط في ذلك. فعلى النساء أن تراعي هذا جيدا في خروجها، أنت تزعمي أنك يعني لبست النقاب أو الخمار إرضاء لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل في يدك مقصا وتكوني حياكة تحيك ما يكون على هواك من أحكام الشرع وما لا يكون على هواك من أحكام الشرع فاقذفيه خلف ظهرك. لا، من فرض عليك هذا الحجاب فرضه بطريقة ألا تصف وألا تشف، وفرضه أيضا ألا يكون زينة يكون مدعاة لأن الناس تنظر إليه ويلفت الانتباه عليها عند الناس المرة في الشارع، لم يكن كذلك. فلا تختاري جانب من جوانب الحجاب وتتركي جوانب شتى أيضا كثيرة في هذا الأمر، فعليك أن تراعي ذلك جيدا. ثم جاء سؤال يحيى لمالك رحمهم الله على أن لو كان الثياب فيها طيب ثم ذهبت رائحة الطيب هل يجوز لبسها أم لا؟ مالك قال نعم إلا أن يكون فيها طباغ، نعم إلا أن يكون أي الاستثناء، لأن في بعض الزيوت تعطي لون في الثياب الذي يكون موجود فيها، فإن كان قدر اللون الموجود لافت للانتباه دخل في ثياب الشهرة. مثال لو تعود أن يتعطر فيضع على إزاره عطر مثلا حتى يكاد أن بقعة العطر تقع على الإزار حتى يراها الناس، فأصبحت زينة في العطر، زينة في المكان الذي يوضع فيه، فأصبح السباغ لهذا الإزار الذي وضع عليه العطر. فإن لم يكن فيه سباغ والعطر غير موجود برائحته تماما جازت لبسه ولم يتكلم فيه أحد من أهل العلم أبدا. ثم دخل مالك في باب من جديد، قال باب لبس المحرم المنطقة. المنطقة مرت بنا قبل ذلك، وهي قطعة الجلد التي بها سيور توضع على وسط المحرم لوضع حاجته فيه، مرت بنا قبل ذلك وقلنا أن المالكية على جوازها بشروط وسيأتينا ذلك. هذا هو الباب الذي فصل فيها أمر المنطقة، وسميت منطقة لأنها تحيط بمنطقة الوسط، تحيط بمنطقة الوسط. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم، كان يكره، صدر به الباب كما قلت، إلا أن مالك لم يمل لهذه الكراهة إلا بشروط. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك، إذ جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. اختلفت الأئمة الأربعة في قضية المنطقة، جوازها أبو حنيفة والشافعي وأحمد حنبلة اللي بيقولوا أنها توجب الفدية، الأئمة الثلاثة لا فدية فيها، جوزوها بالاتفاق. واختلف معهم مالك في مكان لبسها، تلبس على الجلد مباشرة جلد الإنسان أم تلبس على إزاره؟ قال مالك اللبس على الجلد خرج من الخلاف، لأن لو لبست على الإزار كان الأصل مسك الإزار، ومسك الإزار بشيء خارج عنه أصبح محيطا بالعضو، وجب الفدية اتفاقا. أما هذه فقالوا هذه إن كانت للأغراض، وهذا قول أحمد والشافعي وأبو حنيفة، فالأصل فيها للأغراض سواء كانت على الجلد أو خارج الجلد. إذن الفتوى عند المتأخرين أنها إن كانت هذه المنطقة على الإزار بنية حمل متاع الحاج لا حرج عند الأئمة الأربعة وليس عليه فدية، وإن كان لابسها يلبسها من أجل حفظ إزاره ألا يقع منه في سيره أو في جلوسه أو أثناء حجه وجبت عليه الفدية، لأنها أحاطت بالعضو أو كانت مما أحاط بالعضو. لأن أصل جواز المنطقة أنها لا تحيط بعضو، لأن وسط الإنسان ليس عضو، ليس عضو له إزار أو رداء أو قميص أو جلباب، لأن العضو يقاس بما يحيطه، فالكتف ليس عضو لكن اليد عضو، لأن يدخل فيها كم كامل في التفصيل كما يقول الحياتون. وعليه فهذه المنطقة لو لبست على الجلد أو لبست على الإزار بنية أنه يحفظ متاعه لا حرج عليه اتفاقا وليس عليه فدية. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، أي ما خرج عليه قول أبو سعيد أنها تلبس تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك، إذ جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. بعض المتأخرين يقول إن استمسكنا بقول أبو سعيد لزمنا أن تكون المنطقة سيور، طب السيور تبدلت، تبدلت بوسيلة أخرى، هل العلة في السيور أم العلة في المنطقة؟ العلة في المنطقة ليست في السيور، فالسيور هي ما يمسك بها المنطقة، سواء كانت بكبسونة، سواء كانت بقفل، سواء كانت بإبزيم كما يسمى الآن ويوضع فيها مسمار الإبزيم أيا كان، أو سيور تربط على العهد القديم، هذه كلها وسائل لتثبيت المنطقة ولكن ليست في المنطقة نفسها، فإلا لو لبس المنطقة بأي من هذه الوسائل جازت عند الأئمة الأربعة، لكن اشترط مالك تحديد النية في لبسها على أن تكون من باب الأفضل أن تكون على الجلد مباشرة حتى يخرج عن الخلاف ولا تكون فوق الإزار. ثم دخل مالك في آخر قضية تجمعنا مع هذه الصورة، وهي قضية تخمير الوجه. هل يجوز للمحرم أن يضع على وجهه شيء، يلف مثلا شال أو يلف شيء على وجهه أم لا يجوز؟ طبعا فرق ما بين الرجال والنساء، لأن قضية النساء هي الإشكالية كلها، أما قضية الرجال الكلام وإن كان فيها عند الفقهاء لكن مبسوط معروف، لكن الإشكالية كلها عند النساء. هل تنتقب المرأة؟ هل يضع يوضع النقاب على وجه المرأة في الحج أم لا؟ باب تخمير المحرم وجهه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. هذا الدليل اتفق الشراح على جواز الفعل. منطقة العرج هذه منطقة كان فيها عثمان بن عفان يضع الشال على وجهه، قطعة من القماش يلف بها وجهه، ظاهر النص فيه الجواز. ثم جاء بنص آخر غير ذلك تماما، قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. نحن نعلم أن ابن عمر يميل إلى قول الأعراب قديما أن الرأس تبدأ من الرقبة، فمن الذقن إلى آخر شعر الرأس يسمى عند ابن عمر رأس. فإن كانت الرأس هذه لا تغطى كما تكلمنا عنها في الإحرام فإذا الوجه هذا من الرأس، فإن كان الغطاء في الرأس يوجب الفدية فأيضا غطاء الوجه يوجب الفدية. حديثان، حديث عن عثمان بن عفان وآخر عن عبد الله بن عمر متناقضان في الظاهر، لكن أتيا بهما مالك لينبه إلى أمر. الأمر الذي أراد مالك أن ينبه عليه أن هناك من النصوص التي وردت بالجواز المحض، وهناك من النصوص التي منعت منعا باتا تماما، لأن قضية أنه فلا يخمره المحرم أي ترتب على قضاء ابن عمر له أن يكون عليه فدية. فكيف يكون عند ابن عمر عليه فدية وعند عثمان بن عفان ليس عليه فدية؟ العلماء حاولوا التوفق بين النصين. من رأى رأي ابن عمر أخذ يعلل رأي عثمان بن عفان فقال لعل فعلها لضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لأن الأصل في النهي أنه هو الثابت، أما الجواز يدخل في دائرة الإمكان. إن كان قلنا في كلام ابن عثمان بن عفان أنه جائز، إذن في إمكان وقوع الفعل. طيب إمكان وقوع الفعل يقع على مراتب عند الأصوليين، إما أن يكون واجبا أو مسنونا أو مباحا، يعني يمكن أن يكون بحكم كذا حكم الوجوب، يمكن أن يكون بحكم السنة، يمكن أن يكون بحكم الإباحة. فلما يدور بين الثلاثة يختلف عن عدم الجواز. عدم الجواز أي عدم إمكانية فعله، لا يدخل إلا في الحرام، لا يستطيع واحد أو ما رأينا أحد من أهل العلم قال عدم الجواز مكروه، بخلاف النهي الذي تصرفه قرينة من نهي لازم إلى نهي غير لازم. لكن لما يقول عدم الجواز فلا يفعل كذا، إذن الأصل فيه الترك المحض. فبدأوا يؤولوا فعلة عثمان بن عفان على أن لعلها تكون لضرورة، كان مريضا كان كذا كان كذا، فوضع ما يخمر به وجهه على وجهه وكانت بهذه الصورة. لكن استرسال مالك القضية وأتيان بنصوص أخرى فسر الموضوع بعض الشيء. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى عمله. هذا النص لما أورده مالك حدث إشكالية عند الشراح مع نص الرجل الذي وقصته دابته في الحج فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه بثوبيه ولا تخمروا وجهه ويبعث يوم القيامة ملبيا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوضح إيضاح تام بأنه لا يخمر الوجه تماما للمحرم الذي مات. وابن عمر خمر وجهه وجه ابنه هذا لما مات، علل مالك قوله بأن قول ابن عمر ظن أن فلان مات، ابنه هذا مات وهو يعتبر محرم ساعة أن كان حيا، فبوفاته انقطع العمل الذي كان عليه فيترتب عليه أحكام الميت، وفي أحكام الميت الكفن يكون كاملا من الرأس إلى القدم، فعلل كلام ابن عمر هذا بهذه الصورة. طيب السؤال هنا، هل حديث من وقصته دبته ينطبق على أي من الاثنين، على قول ابن عمر للمحرم الحي ولا قول عثمان بن عفان للمحرم الحي؟ أدخل عند بعض الشراح هذا النص بين الاثنين، ولكن علماء الأصول يقولوا هذا النص لا مكان له بين النصين، لأنه يتكلم عن ميت رجل مات كما قال مالك في آخر الجزئية، وكلام عثمان بن عفان على حي هو كان حيا في العرفج، وعبد الله بن عمر نهى نهي للحي الذي كان محرما، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصرف على الميت أحكام الأموات. طيب لو كان الأمر كذلك لما فعل ابن عمر هذا بابنه؟ قالوا لعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصية عين لفلان هذا الذي مات، لأنه قال ويبعث ملبيا يوم القيامة، ولعلها كانت خاصية له فقط لهذا الرجل فيبعث بها للتلبية فيكشف بها وجهه. والبعض أنكر هذه الجزئية على المالكية فقالوا لا، لأن الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عام، لكن كان الحديث على خصوصية هذا الرجل الذي وقصته ذبته في الحج، ولم نرى أحد من الصحابة فعل بها بعد ذلك، فقالوا قرينة الحال تصرف الأمر إلى أن هذه خصوصية، والأصل في أحكام الميت يعلوه أحكام الميت، وأحكام الحي يعلوه أحكام الحي، وما كان من فعل عثمان بن عفان إلا لضرورة كانت موجودة فيه، لأن حكاية فعل من تابعي عن صحابي أو من صحابي عن صحابي على حسب الروايات التي وردت فيها، إن كانت حكاية الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكون أقل دلالة، فما بالكم بحكاية فعل عن صحابي واحد رأى صحابي يفعل فعل فحكاها، فهي أقل مرتبة من حكاية الفعل، فيقدم قول ابن عمر لأن قول ابن عمر صريح، والقول يقدم على الفعل عند تساوي الصحابة مع بعضهم البعض. انتهى مالك من هذه الجزئية فبدأ يتكلم عن الجزئية التي فيها إشكالية، وهي تخمير وجه المرأة في الحج، وقال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب هو الثقب الموجود على العين، ثقب في قطعة من القماش على العين تكون في وجه المرء يسمى نقاب، والقفازين اللي هما الجوانتين اليمين والشمال. احنا نعلم ان احرام المرأة في كفيها وفي وجهها، في كفيها وفي وجهها، هذا النص بمفرده لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، بدأ العلماء يتكلمون في هذه الجزئية. طيب لو المرأة وضعت من رأسها إلى منتصفها قطعة قماش كاملة بلا ثقوب، هل يجوز ولا يجوز؟ وهل لو المرأة وضعت يديها تحت خمارها بلا قفازين هل يجوز ولا يجوز؟ ليه بيقولوا كده؟ إنه بدأ يبحثوا في علة وجود الحكم، هل النهي الوارد هنا على الثقب بعينه فإذا استعيد عنه بأمر آخر كقطعة قماش بلا ثقوب يجوز أم لا يجوز؟ وكذلك هل الخفازين بنفسيهما أم أن الأصل اختباء اليدين؟ لو اختبئت هتاخذ نفس الحكم. بدأ الكلام بهذه الصورة، لكن مالك حتى يفصل القضية ده بحديث ثاني دبره مباشرة فقال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. يبقى إذن العلة في الثقوب الموجودة ليست في اختباء الوجه أو في تخمير الوجه، كما أن العلة ليست في تخمير اليدين بالقفازين، ولكن العلة في وجود القفازين نفسهما. خلاص. وعليه فعلى المرأة المنتقبة لا تخلع نقابها في الحج ولا في العمرة، ولكن تستعيد بأمر آخر. فإذا أزلت أمرا من رأسها إلى جيوبها كاملة جاز اتفاقا. ويقوي حديث أسماء هذا ما كان من عائشة رضي الله عنها صراحة، هذه حكاية تحكيها فاطمة بنت المنذر عن أسماء، إلا أن نص عائشة أقوى منه في الدلالة. كنا في الحج إذا مر بنا الركب أسدلنا، كنا في الحج إذا مر بنا الركب أسدلنا، حديث رواه الأربعة. أسدلنا بمعنى أي أرخينا الستر على وجوهنا. وباقي الأحاديث كما قالت إحدى رواته أنها وكنا نضع أيادينا تحت خمرنا، أي تحت الخمار. ومن هنا أخذ الفقهاء بوضع اليد تحت الخمار، لأن العلة ليست في اختباء أو في تخمير اليد، ولكن العلة في وضع القفازين، وضع محيط حول اليد، وضع المحيط حول اليد ووضع المحيط حول العين. لكن الأصل أن المرأة المنتقبة لا تخلع نقابها لا في حج ولا في عمرة، وكذلك لا تخلع قفازيها لا في حج ولا في عمرة، ولكن تستعيد بالفعل لئلا يكون القماش محيط بالعضو الذي فيه إحرام المرأة، وهو الكفين والوجه. الوجه فيه أعضاء، العينين والأنف والفم. أي عضو من هذه الأعضاء يحاط به يحدد عن طريق القماش لا يجوز في الإحرام، يوجب الفدية. ولذلك الصعاد بما يسدل كما قالت عائشة إذا مر بنا الركب في الحج أسدلنا، أي في غير وجود الركب لما يكون غير الرجال لها المرأة أن ترفع هذا الذي أسدلت به ولا حرج عليها في ذلك. أقف إلى هذا.